صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، من الصفات التي تميز عباد الله المؤمنين أنهم أورع الناس عن سفك الدم الحرام. هم بعيدون تماما عن قتل امرئ لا يستحق القتل، مسلما كان أو غير مسلم. ولذلك ربنا جل جلاله في سورة الفرقان ذكر من بين صفات عباد الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. وقرأنا في سورة النساء قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل النفس أيها الإخوة الكرام أحيانا تكون على سبيل الوجوب، وأحيانا يكون على سبيل الإباحة، وأحيانا يكون قتل النفس حراما. قتل النفس واجب في بعض الأحوال التي عينتها الشريعة، من ذلك قتل الإنسان الذي ارتد بعدما أسلم، قتل المحصن إذا زنى، وكذلك قتل المرء قصاصا، لو أنه قتل نفسا فإنه يقتل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك تقتل النفس بحق إذا كانت نفسا محاربة، إذا كانت تقطع السبيل وتخيف الطريق. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومثله أيضا قتل الإنسان الذي يمارس السحر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، أو قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وأيضا من عمل عمل قوم لوط، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وأيضا قتل النفس يكون بحق وعلى الوجه الصحيح، فيما لو كان إنسانا مثيرا للفتن ساعيا بالفساد في الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. في هذه الأحوال القتل يكون واجبا، والقتل يكون حراما لو كان بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الخلق إلى الله ثلاثة: ملحد في حرم الله، ومبتغ سنة الجاهلية في الإسلام، ومطلب دم امرئ ليريقه بغير حق. هؤلاء الثلاثة أبغض الخلق إلى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا، والمعاهد هذا هو غير المسلم لكن بينه وبين المسلمين عهد، من قتل معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذا قتل حرام، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقت قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله مصداق ذلك في القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم يأتي بعد ذلك القتل على سبيل الإباحة. قالوا هو قتل الأسير، قتل الأسير يعني لو كان في أيدي المسلمين أسرى فإن الإمام يجري فيهم حكمه بحسب المصلحة، إن رأى المصلحة في المن عليهم وإطلاقهم فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أطلق أسرى هوازن وحين أطلق ثمامة بن وسال الحنفي رضي الله عنه. وكذلك لو رأى الإمام المصلحة في استرقاقهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استرق بني قريظة، ولو رأى المصلحة في فدائهم أي قبول القبول الفدية فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفدية في أسارى بدر، وإن رأى المصلحة في القتل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وقتل كذلك حيي بن أخطب النضري وكان من بني النضير من يهود، فهذا الأمر يدور بحسب المصلحة. كذلك قضية الجاسوس لو ثبت بأن إنسانا مسلما يتجسس لمصلحة الأعداء الكفار يكاتبهم ويخابرهم ويدلهم على عورات المسلمين وينقل أخبارهم إليهم، فهذا الجاسوس أيضا لو رأى الإمام المصلحة في قتله فإنه يقتل. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب إلى أهل مكة من حاطب إلى أهل مكة أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالسيل يسير كالليل لا يعرف أوله من آخره، ووالله لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم. وأعطى هذا الكتاب لامرأة كانت أيضا مدربة على تلك الأعمال من أجل أن تذهب به إلى أهل مكة قبل غزوة الفتح، لكن الأمور ليست فوضى، الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى عليا والزبير وعبد الرحمن وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، ستجدون ضعينة يعني امرأة مسافرة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فاستخرجوا منها الكتاب، يعني ما قال لهم اقبضوا عليها ولا قال لهم ايتوا بها وإنما قال استخرجوا منها الكتاب. فذهب أولئك الصحابة رضوان الله عليهم ووجدوا المرأة في المكان المحدد، قالوا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، أخرج الكتاب ما معي كتاب، قال الصحابة نرجع، فقال علي لا والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها لتخرجن الكتاب أو لنكشفن الثياب، يعني إما تخرج الكتاب الذي معك أو نفتشك، فقالت لهم تحولوا يعني وجهوا وجوهكم، فأخرجت الكتاب من عقاص رأسها، يعني مرة كانت جاسوسة تمام يعني خبأت الكتاب في مكان ما يخطر بالبال في ضفيرة رأسها، والكتب ما كانت من ورق وإنما كانت من أدم من جلود شيء كثير، فرجعوا بالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستدعى حاطبا قال له ما هذا يا حاطب، فقال والله يا رسول الله ما بي شك وقد علمت أن كتابي لن يغني عنهم من الله شيئا وأن الله ناصرك عليهم، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش غير أصيل وكان لي مال وأهلون، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها أهلي ومالي. وعمر رضي الله عنه يسمع هذا الكلام فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق. فقال له عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر قوله دعني أضرب عنقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن حاطب بأنه من أهل بدر الذين ليس فيهم منافق. وهذا الحديث أيضا نتعلم منه بأن الإنسان يؤخذ بمجموع أحواله، يعني ما نحاسبه على حادثة واحدة ولا بالزلة الواحدة فنطمس تاريخه وننسى حسناته، وإنما كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. يعني هذه الزلة، هذه السيئة من حاطب رضي الله عنه مغمورة في بحر حسناته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه بالذي فعل. أيها الإخوة الكرام، الإنسان الذي يريد أن يلقى الله عز وجل بريئا سالما فليسلم المسلمون من شره، وأعظم الشر سفك الدم الحرام، لأن الإنسان إذا سفك الدم الحرام فما بعده أهون. إذا سفك الدم فإنه يهون عليه أن يسلب المال، يهون عليه أن ينتهك العرض، يهون عليه أن يكذب، أن يدلس، أن يغش، ويجر بعد ذلك سلسلة من الجرائم. ولذلك لا نستغرب أن تأتي النصوص مبدئة معيدة في التحذير من سفك الدم الحرام. والفقهاء رحمهم الله لهم تفصيل طويل في بيان أنواع القتل العمد وشبه العمد والخطأ، ثم بيان ما يترتب على كل نوع، والكلام عن أحكام الديان ومتى تغلظ الدية ومتى لا تغلظ، ولعل ذلك يبين في وقت آخر. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.